وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من أصعب الدروس اللي الواحد هيديها في حياته، يعني يا ربنا عز وجل يعلم كم بتأخذ من الوقت والجهد، لأن الأمر متعلق بالقرآن، ومحاولة اختصار الجزء في ساعة أو في ثلاثة أربع ساعة بحيث يبقى المعنى الإجمالي معاك أمر صعب جدا، عسير جدا. علشان كده والله يا إخواني أنا أسأل الله عز وجل ليل نهار إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا لهذا الأمر، لأنه مشروع كبير، مشروع عمر، مشروع إن أنا أقدر النهاردة أديك من خلال شهر رمضان القرآن كامل تفسيره بأصول الصور وما بنيت عليه هذه الصور والمعاني الأساسية في هذه الصور، في الموضوع عصيب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يفهمنا وأن يفقهنا حتى نقف على دقائق التفسير من في آيات الله عز وجل. أول صورة معانا النهاردة هي صورة البقرة. احنا أخذنا الجزء الأول منها امبارح في الصلاة، بس للأسف طبعا ده أول يوم في رمضان، فالنهاردة نقود التفسير بتاع صورة البقرة عامة. عايز من البداية أقول لك بعض المعاني. المعنى الأول أن صورة البقرة كان أهل العلم يسمونها بفسطاط القرآن. بيسموها بإيه؟ فسطاط القرآن. ليه كانوا بيسموها فسطاط القرآن؟ الفسطاط هو المكان الواسع الحاوي لأصول البلد، خدت بالك؟ فسميت سورة البقرة بالفسطاط، بفسطاط القرآن، لأنها جامعة لأمهات الأحكام ومعظم أصول الدين وفروعه. اتكلم ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة على أمهات الأحكام الفقهية، عن الصيام وعن الصلاة وعن الزكاة وعن الحج وعن الصدقات وغيرها من الأحكام. وتكلم ربنا عز وجل أيضا في سورة البقرة عن أمهات الأمور المتعلقة بأصول الدين، أي العقائد، ماشي؟ ده الأمر الأول. الأمر الثاني، سورة البقرة متى نزلت؟ سورة البقرة هي أول سورة نزلت في المدينة، وعلى هذا يكون اتفاق العلماء على أن أول سورة نزلت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سورة البقرة. يبقى مكية ولا مدنية؟ مدنية. الأمر الثالث، فضل هذه السورة، فضل هذه السورة دي كلها مقدمات علشان أبقى عارف أنا بقرأ إيه. فضل هذه السورة، من أكثر السور التي ورد فيها فضل عن النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة البقرة، إن لم تكن هي السورة الأولى في أكثر عدد الفضائل أو الأحاديث التي وردت في فضائلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، أي لكل شيء علو وشرف، وأشرف سور القرآن هي سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة خرج من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يبقى إذن هي أشرف سور القرآن، أدي واحد. اثنين، لا يسمعها القرآن تتلى في بيت إلا وخرجت منه. ثلاثة، كما روى ابن ماجة في سننه والحاكم في مستدركه من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، اسم ربنا الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن. العلماء لما قرأوا البقرة قال النبي البقرة وآل عمران وطه، لما بحثوا عن القاسم المشترك بين الثلاث سور فوجدوها في قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يبقى اسم الله الأعظم في الآية دي اللي اتكررت في الثلاث صور. الفضل الرابع، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهروين، حديث صحيح مسلم، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان سحبتين أو غيايتان أو فرقان من طير صاف، مجموعتين كبار من الطير، تحجبان أو تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. يعني إيه تحاجان؟ الشمس يوم القيامة بتقرب قوي من الرؤوس، أنا ببقى محتاج حاجة تظلني يوم القيامة من هذه الشمس. اللي يجي يوم القيامة علشان يضلل علي من حر الشمس في يوم القيامة هي إيه؟ ها؟ سورة البقرة
وآل عمران. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة. ليه يا رسول الله؟ فإن أخذها بركة، بركة مال، ربنا يوسع لك في رزق، بركة في العمر، ربنا يطيل لك في العمر، بركة في الأهل، بركة في الولد، بركة في الحياة، بركة في الوقت. فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة هي السحرة. السحرة مهما عملوا لك من سحر أو غير ذلك، فإذا كنت متمسكا بصورة البقرة حفظا وعملا وقراءة لا يستطيعون أبدا على إيذائك. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتان من صورة البقرة في ليلة كفتاه. آخر آيتين من صورة البقرة النبي يقول من قرأهما في ليلة كفتاه. يعني إيه كفتاه؟ بعض أهل العلم قال كفتاه من كل شر، شر الإنس وشر الجن وشر الشياطين، كفتاه من كل شر. وقال صلى الله عليه وسلم، ويريد بقى نسمع كده الحديث ده لأنه مهم قوي، حديث رواه مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله، قال ابن عباس: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، إذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم نقيضا فوق رأسه، صوت شيء عمال يفتح من فوق رأسه، فقال: يا جبريل يا محمد، هذا باب من السماء، ده باب من أبواب السماء، فتحه الله اليوم ولم يفتح من قبل. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لن ينزل قط إلا اليوم. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أبشر بنورين، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب ده نور، وخواتيم سورة البقرة لا تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. يعني إيه لا تقرأ بحرف منها إلا أعطيته؟ عارفين العبد لما بيقرأ سورة البقرة إذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله، هذه لعبدي ولعبدي مسأل، يعني يكتب الله لك الهداية. طب وخواتيم سورة البقرة؟ ربنا لا تحملنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا قال الله فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين قبلنا قال الله فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله فعلت، ربنا أعف عنا واغفر لنا وارحمنا فيقول الله فعلت. فيكتب الله لك المغفرة ويكتب الله لك العفو ويكتب الله لك الرحمة إذا قرأت هاتين الآيتين، مش كده يا إخواني؟ طيب كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة البقرة فيها آية هي سيدة آي القرآن، اللي هي سورة اللي هي آية الكرسي اللي النبي قال في شأنها لما سأل أبي بن كعب أي آية في كتاب الله أعظم، فقال آية الكرسي، فقال ليهنك العلم يا أبا المنذر أي سيرفعك هذا العلم. وفي آية الكرسي أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ودي فيها سنة مفقودة عندنا كلنا، ان بعد الصلاة من السنة ان انا اقرأ ايه؟ آية الكرسي. كذلك ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي بيخليني بقول لكم يا اخواني ان المشروع ده مشروع كل يوم نفسر جزء من القرآن حمل. قال صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم واحمد والبغوي من حديث عائشة، قال صلى الله عليه وسلم: من اخذ السبع الاول من القرآن فهو حبر. يعني اللي يتعلم السبع الصور الأول من القرآن يكون عالما من أعظم علماء المسلمين، لما اشتملت هذه الصور على أمهات الأحكام وعلى أمهات العقائد أيضا. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم بقى بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة، توراة كلها بمكان فيها من علم، أعطيت مكان التوراة السبع الأول من القرآن. فالسبع الأول من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام وهود ويونس، سبع الأول دول من القرآن، السبع دول اللي هم أمهات القرآن معذرة، والأعراف والتوبة والأنفال دول أمهات الصور اللي النبي قال لنا إن علمها العلم اللي فيها يساوي علم ما في التوراة. وهنعرف بعد ذلك لما نخش بقى على المئين اللي هي الصور اللي هي 200 آية اللي هي من بعد يونس، هنعرف ان النبي اعطاه الله مكانة الانجيل المئين، واعطاه الله سبحانه وتعالى مكان الزبور المفصل، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم بخواتيم القرآن. ماشي؟ طيب يبقى اذا احنا خدنا دلوقتي اسم الصورة، خدنا نزلت امتى وخدنا ايه فضائلها. السورة بتتكلم عن ايه؟ السورة بتتكلم، طبعا انا كنت فصلت الكلام ده في خطبة جمعة قبل كده بس كانت موجزة، ده وقت التفصيل بقى. السورة بتتكلم، سورة البقرة بتتكلم عن، ويكاد يكون ده قول جماهير المعاصرين من اهل التفسير، ان السورة بتتكلم في 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 الاطار العام لها عن قضية خلافة الله في الارض، عن قضية خلافة الله في الارض، ومن يستحق ان يكون خليفة لله عز وجل في الارض. فقسم الله عز وجل السورة الى قسمين اساسيين. القسم الاول بيتكلم الله عز وجل فيه عن نماذج من الخلفاء، والقسم الثاني بيتكلم الله عز وجل فيه ايضا عن الاحكام المتعلقة بهذه الامة، وعلى اي سبيل من سبل الخلفاء الثلاثة هتسير الامة. النص الاول من القرآن اللي احنا قرأناه امبارح تحدث الله سبحانه وتعالى فيه عن ثلاثة خلفاء له في الأرض. الخليفة الأول هو آدم عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة. طب الخليفة الثاني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إني جاعلك للناس إماما. أما الخليفة الثالث، وده اللي ربنا أطال عليه الكلام جدا في الصورة، فهم بنو إسرائيل الذين قال الله في شأنهم وأني فضلتكم على فبنو إسرائيل كانت أمة لها القيادة في الأرض في هذا الزمان، وهم الذين جعلهم الله خلفاء له في أرضه. ذكر الله عز وجل على سبيل الإجمال في الجزء الأول من سورة البقرة الخلفاء الثلاثة له في الأرض. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فجعل الله سبحانه وتعالى له ربعا كاملا، وهو ربع وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. وفيه وضح الله سبحانه وتعالى مدى امتثال إبراهيم لأوامر الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان لا يأمره الله عز وجل بأمر إلا وينفذ الأمر. قال الله إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. يا إبراهيم رزقت بالولد بعد 100 سنة، وانت عندك 100 سنة ربنا اداله الولد. يا ابراهيم سيب زوجتك هاجر وابنك اسماعيل في مكة، لا في زرع ولا في ماء ولا في حد في المكان القفر ده. ابراهيم يقول اسلمت لرب العالمين. يا ابراهيم اذبح ولدك، فيقول ابراهيم يا رب اسلمت لرب العالمين. يا ابراهيم اترك ارضك هاجر من العراق اذهب الى الشام، اسلمت لرب العالمين. فكانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى اكرم ابراهيم، وجعل الله سبحانه وتعالى في ذريته النبوة والكتاب، وجعل الله سبحانه وتعالى له مكانا عليا في الدنيا والاخرة، وجعل الله سبحانه وتعالى لابراهيم رفعة الدرجة والمنزلة. ولو سألت نفسك ليه ربنا من ضمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان عدد الانبياء 124,000، يعني عدد الانبياء 124,000 وعدد المرسلين الرسل 310. ليه من وسط هذا الكم الهائل من الأنبياء والمرسلين إبراهيم بالذات عليه الصلاة والسلام يرفعه الله إلى منزلة أن يكون خليل الرحمن؟ إذا أردت أن تعلم فاقرأ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، علشان تعرف مدى امتثال إبراهيم لأوامر الله. فمن أجل ذلك رفعه الله عز وجل هذه المكانة. قال الله وإبراهيم الذي وفى، يعني وفى، قال ابن كثير لم يأمره الله بأمر إلا ونفذ واستجاب. يبقى ده الخليفة الأول اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه لنا قبل بداية الأحكام علشان يقول لك افهم بقى الدرس كويس. أما الخليفة الثاني، وده أكثر خليفة ذكره الله عز وجل في القرآن عامة وفي سورة البقرة أيضا، وهم بنو إسرائيل. بنو إسرائيل بدأ ذكرهم في سورة البقرة بدءا من الآية رقم 40. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ويذكر الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وبدأ ربنا سبحانه وتعالى يعدد فضائله والخيرات اللي اعطاها لبني إسرائيل. من ذلك وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. أدي واحدة النعم اللي ربنا ذكرها بني إسرائيل، نعين، نعم دفع للشر والبلاء، زي وإذ نجيناكم من آل فرعون، أو نعم عطاء زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يا بني إسرائيل أنا اديت لموسى الكتاب اللي بيه لو تمسكتم بيه تهتدوا. يا بني إسرائيل من نعم أيضا ربنا عليهم إن هم لما عبدوا العجل لما موسى عليه الصلاة والسلام ذهب للقاء ربه قال الله سبحانه فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. لما عبدتم العجل ربنا سبحانه وتعالى تاب عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم. قال الله وظللنا عليكم الغمام ونزلنا عليكم المن وأنزلنا عليكم المن والسلوى. لما خرجتم من مصر طبعا انتوا خرجتوا هربانين من فرعون، لا معاكم أكل ولا معاكم شرب ولا معاكم شيء، وحر صحراء سيناء كان قوي شديد، فكانت النتيجة شوف نعم العطاء وظللنا عليكم الغمام. علشان ما تشعروش بالشمس يا بني إسرائيل احنا ظللنا عليكم الغمام. مش كده وبس يا بني إسرائيل، انتوا معكمش الأكل ولا شرب والمسافة طويلة من مصر بيت المقدس. وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن هو شراب أبيض من اللبن وأحلى من العسل، والسلوى ده كان طائر إذا اشتهى الرجل من بني إسرائيل إنه يأكل كان ينزل مشويا بين يديه، طعام من طعام أهل الجنة أنزله الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل وهم في صحراء سيناء من نعم الله سبحانه وتعالى عليهم. كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى ذكر من نعمه على بني إسرائيل إنهم في الطريق لما عطشوا وطلبوا من سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام إنهم عايزين يشربوا، ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الإيه؟ الحجر. فلما سيدنا موسى ضرب الحجر إيه اللي حصل؟ خدوا بالكم لما الحجر ضرب الحجر الصلب تحول الحجر ده إلى 12 عين ماء. دي عكس الآية الأخرى إن سيدنا موسى لما ضرب البحر البحر تحول ل 12 طريق يابس، آيتين عكس بعض، وربنا عمال يذكرهم بهذه النعم. وبعد ذلك بعد كل هذه النعم المفترض إن إحنا نشكر، نذل، نخضع، نسمع أوامر ربنا، نسمع ونطيع. لا 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 يا رب أنت لن تأمرنا بأمر إلا وسنخالفك. فكان خليفة متمرد على أوامر الله. قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة. عارف يعني إيه الآية دي؟ وهما ماشيين معديين جنب جبل الطور ربنا سبحانه وتعالى أمر جبل الطور إنه يقلع من أصوله. وانتوا عارفين علماء الجيولوجيا بيقولولنا إن الجبل بيبقى تلته فوق وتلتين تحت، فتخيل جبل زي جبل الطور يترفع فوق رؤوسهم ويشوفوا الجبل فوقهم كأنه ظل كأنه سحابة، وربنا يقول لهم خذوا ما أتيناكم بقوة. وبعد كده ربنا يقول ثم توليتم من بعد ذلك. بعد الآية دي تخيل في يوم من الأيام أنت ماشي على المشاية ومرة واحدة الأبراج بتاعة المشاية طلعت من الأرض كده وبقت فوق راسك وربنا بيقولك حافظ على الصلاة، ممكن أنت بعد كده تسيب صلاة؟ ده لا يمكن. ولكن بني إسرائيل كان خليفة لله في الأرض متمرد على أوامر الله عز وجل. قال الله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. ربنا سبحانه وتعالى أمرهم يوم السبت ما حدش يشتغل ما حدش يعمل، يوم السبت ده يوم عبادة. فكانت النتيجة إنه برضو خالفوا الأمر وعصوا أمر الله واصطادوا يوم السبت. ربنا سبحانه وتعالى قال وسميت سورة البقرة بقى بالقصة دي وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تشددوا وتعنتوا ورفضوا إن هم ينفذوا أمر الله عز وجل. يا أم حرام عليك، يعني الحد إمتى يريكم الله الآيات وانتوا لسه معندين؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة تتخذون هزوة. ده أنا بقول لكم ربنا اللي بيأمركم مش أنا اللي بأمركم، ده مش كلامي، ده كلام ربنا. وعلى فرض ان ده كلامي ده انا نبي مبعوث اليكم، اسمعوا الكلام. اتتخذون هزوا؟ قال اعوذ بالله. ادعوا لنا ربك. طب هو مش ربك ولا ايه؟ شوف سوء الادب في التنفيذ للاوامر من الله. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. طب انها بقرة لا فارض ولا بكس عوان بين ذلك فعل. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. وفي آخر القصة ربنا يقول فذبحوها وما كادوا يفعلون. وما كادوا يفعلون أهل التفسير بيقولوا وما كادوا يفعلون يعني كانت أسئلتهم دي على سبيل التعنت. عارف مثلا إيه؟ لما أب يقول لابنه إيه انزل يا ابني هات لنا عيش عشان السحور من عند عم أحمد، يقول له آفل. طب يا ابني عم محمد السوبر ماركت اللي جنبه العيش بتاعه وحش وبيبقى بايت. طب يا ابني عم السعيد اللي في الشارع اللي جنبنا زمانه قفل. هو عمال يطلع الاعذار دي ليه؟ عشان في الاخر تقول له ايه؟ اقعد ما تنزلش. وهكذا ايضا بنو اسرائيل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عمال يدلهم أقول لهم اعملوا كذا اعملوا كذا، وفي الآخر أسئلتهم دي كانت على سبيل التعنت مش على سبيل تنفيذ الأمر. فعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما رأى منهم ذلك كانت أول عقوبة ربنا ضرب بها قلوب بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ويرجع ربنا يقول لنا بس الحجارة ممكن يكون منها خير، ممكن يطلع منها منفعة، أما قلوبكم فلا منفعة فيها. ويواصل ربنا عز وجل الحديث عن هذا الخليفة في الأرض فيقول الله سبحانه وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. يعني ما اكتفوش بس بأن هم يتركوا الأوامر، لا ده حرفوا أوامر ربنا. الواحد يروح لشيخ منهم علشان يستفتيه في مسألة ياخد منه فلوس ويحرف كتاب الله عز وجل. صفة النبي واضحة في التوراة: يكتمون ذلك ولا يعلمونه للناس ولا يعرفون الناس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة. ربنا يقول: ثم توليتم إلا قليلا منكم. يبقى الخليفة ده اللي ربنا ذكره في الصورة أطول خليفة ربنا ذكره، ذكره الله عز وجل على سبيل التحذير من طريقته للخليفة الجديد اللي هيتولى بقى خلافة الأرض اللي هو أنتوا كمسلمين. فربنا يذكر لنا الخليفة الثاني بني إسرائيل في سورة البقرة علشان يقول لنا ده كان سبيلهم لما هم منعوا تنفيذ أوامر الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. العقوبات دي كلها نزلت عليهم ليه يا شباب؟ ليه؟ ما نفذوش أوامر ربنا. يا بنت البس حجاب، لا يا ابني بلاش تضيع للصلاة، ربك كريم غفور رحيم. يا ابني ما ينفعش انك تكذب وتسرق، يا عم واحد تلاقي لسانه صليط ويشتم زمايله والكلام ده، يا عم اتق الله. يقول لك يا عم ما هم راضين وموافقين. لا يا جماعه، في دين وفي شرع لازم نتمسك بيه. خليك امين في تعاملاتك مع الناس، لا تغش ولا تسرق، ادي عملك باتقان. يا عم سيبها لله على قد فلوسهم. هو ده نفس الكلام اللي كان الخليفه الثاني في الارض بيعمله. أما الخليفة الثالث اللي ربنا ذكره في هذه الصورة فكان آدم عليه الصلاة والسلام. فكان سيدنا آدم وهو النموذج للخليفة اللي فضل ماشي على أوامر من ربنا سبحانه وتعالى. بس في يوم من الأيام أنت ممكن يدور في ذهنك، هو ممكن أنا في يوم من الأيام أكون زي سيدنا إبراهيم أنفذ كل الأوامر؟ ما أنا أكيد كبشر هقع. فربنا يقول لك: لأنني أعلم أنك كبشر ممكن تقع في يوم من الأيام، ذكرت لك خليفة من الخلفاء اللي كانوا لي في الأرض وهو مين؟ آدم عليه الصلاة والسلام. طب ليه يا رب تذكر آدم كخليفة في الصورة؟ علشان حتين. الحاجة الأولانية إن ربنا يقولك إن ممكن في يوم من الأيام تقع، فلو وقعت اعمل زي آدم. فتلقى آدم من ربه كلمات فإيه؟ فتاب عليه. سيدنا آدم أول ما غلط عمل إيه؟ بسرعة تاب، بسرعة رجع، بسرعة استغفر، بسرعة أناب، بسرعة اعتذر، بسرعة قال يا رب أنا أخطأت، بسرعة قال يا رب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ساعتها ربنا تاب عليه. كمل بقى المسيرة. ربنا بيقول لنا أنتوا كبشر لا يمكن تستقيموا على الأمر بصورة قوية، ولكن ممكن في يوم من الأيام تقعوا، فلو وقعتوا ارجع بسرعة، لا تيأس، لا تقنط، لا يصيبك إحباط، ولكن ارجع بسرعة أتوب عليك كما تاب الله عز وجل على آدم. ليه ربنا يذكر آدم؟ عشان ربنا يقول لك خد بالك إن آدم عليه الصلاة والسلام لما عصى الأمر فقد الجنة. وانت نفس الكلام، لما هتعصي الأمر لازم تكون عارف آدم اللي ربنا خلقه بيده ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء الأشياء كلها مع كل الكرامة بتاعت آدم دي، إلا إنه لما أخطأ اللي حصل سلب الجنة. فربنا بيقولك ده خطاب تحذيري ليك، اوعى في يوم من الايام تغلط، لان الغلط ستعاقب عليه كما عوقب ادم. وخد بالك ان الفقد هيكون في احب الاشياء اليك. قال حذيفه: والله ما ارتكب احد معصيه من معاصي الله الا ابتلي بفقد اعز ما يملك. صعب قوي. يبقى اذا الجزء الاول اللي احنا قراناه امبارح هتلاقيه بيدور في هذا الفلك، فلك الخلفاء الثلاثه. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى تكلم في جزء كامل عن الخلفاء الثلاثة، بدأ الحديث بقى يخرج تماما من نطاق ذكر القصص الثلاثة: قصة آدم وقصة بني إسرائيل وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلى الحديث للأمة بتاعتنا احنا بقى. فكان أول ما يتعلق بالابتلاءات بعد هذه بعد هذا الجزء قال الله سبحانه سيقول السفهاء من الناس. أول بلاء يتعرض له الصحابة بعد ذكر الخلفاء الثلاثة وأخبارهم وقصتهم. وده أول جزء بتاع النهاردة. وفي وده ما يتعلق بمسألة تحويل القبلة. النبي لما وصل المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهته لما يجي يصلي وجهته زي ما أنا قاعد كده ناحية بيت المقدس، ما هو بيت المقدس كده البيت الحرام كده واخد بالك، فكان النبي وجهته ناحية بيت المقدس قاعد على كده 17 شهر. فلما قاعد على كده 17 شهر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى ان ربنا يحول وجهه ناحية بيت الله الحرام. فجاء الاختبار والابتلاء، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ودي وجهك شطر المسجد الحرام يا محمد. ده اول ابتلاء. يا ترى يا أمة الإسلام انتوا هتسمعوا الكلام وتنفذوا، ولا هتمشوا على طريق بني إسرائيل، ولا هتعملوا ايه؟ يقول أبو سعيد بن المعلى مررت على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي على منبره يخطب في الناس يخبرهم بأن الله أمره بأن يتحول شطر المسجد الحرام. فقال أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه، فقلت لصاحب لي قم قوم قوم نصلي ركعتين خلف هذه السرية، يعني خلف العمود ده، فنكون أول من صلى ناحية بيت الله الحرام. الأمة دي أمة نفذت الأمر ولا سارعت وبادرت واجتهدت في تنفيذ الأمر؟ طب إيه اللي دفعهم للمسارعة؟ أصل فهموا كويس جدا القصص الثلاثة، فهموا كويس جدا كل خليفة من الخلفاء الثلاثة كان ماشي إزاي وربنا عمل معاه إيه. فكانت النتيجة إن بمجرد ما سمعوا نفذوا. وثبت أيضا عند الإمام ثبت في الصحيحين أن أهل قباء تحويل القبلة كان في صلاة العصر، أهل قباء عدى العصر والمغرب والعشاء وما عرفوش أصلا تحويل القبلة اللي بعدها بيوم. فمر رجل من الصحابة عليهم وهم يصلون ناحية بيت المقدس فنادى عليهم وقال إن الله أنزل بيانا على نبيه صلى الله عليه وسلم إن القبلة قد حولت إلى بيت الله الحرام. قال فاستداروا واستدار إمامهم وصلوا جميعا ناحية بيت الله الحرام. فصلى واحدة صلوا الإيه؟ صلوا الجهتين مختلفتين. سبحان الله، شوفوا الامتثال. ليه النهاردة هم امتثلوا هذا الأمر؟ أسلفهم كويس جدا قصص الخلفاء الثلاثة. قال الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس، مشرك مكة أو اليهود أو المنافقين، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. كان بلاء شديد، لأن المنافقين في الوقت ده لما القبلة تحولت قالوا إيه؟ إن كانت قبلته الأولى حق فقد تركها، وإن كانت قبلته الثانية حق فلقد كان على ضلال. فكانت فتنة قوية أوي للصحابة، فكانت فتنة نعمل إيه؟ فامتثل الصحابة أمر الله سبحانه وتعالى ونجحوا في أول اختبار اختبرهم الله سبحانه وتعالى به. قال الله سبحانه وتعالى، شوف بقى، وما جعلنا، ليه يا رب انت حولت القبلة من بيت المقدس لبيت الله الحرام؟ ربنا يقول لك وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. فتحويل القبلة في الأساس كان ابتلاء علشان نعرف مدى استجابة الأمة، علشان نعرف هي الأمة فهمت مصير الخلفاء الثلاثة ولا لا، وحال الخلفاء الثلاثة ولا لا، علشان نشوف الأمة هتمشي على طريق إبراهيم ولا هتمشي على طريق بني إسرائيل. الأمة هنا مشت على طريق مين؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يا رب نكون كلنا دايما كده. ربنا يقول قد نرى تقلب وجهه في السماء. تقرأ الآية دي أو هتسمعها النهاردة فتستشعر قيمة النبي عند ربنا سبحانه وتعالى، وقد إيه النبي كان عظيم القدر عند الله عز وجل. إن ربنا يقول له يا محمد قد نرى تقلب وجهك في السماء، إحنا شايفينك بالليل عمال تبص للسماء ونفسك تتمنى كده إنك تحول لحي بيت الله الحرام، فلنولينك قبلة ترضاها. عارف لما والدك يقول لك بص أنا عارف إن أنت عايز عربية كيه، على فكرة أنا جبت لك عربية كيه، ربنا يوسع عليك يا رب. ساعتها تقول ايه؟ معقول ابويا بيحبني للدرجات دي؟ او يقول لك في يوم من الايام انا عارف ان انت عايز عربيه بي ام من الفئه السابعه، بص يا ابني. طيب ولله عز وجل المثل الاعلى. ربنا بيقول للنبي انا شايفك بتبص للسماء ونفسك تودي وشك ناحيه بيت الحرام بيت الله الحرام، فلن ولينك قبلة ايه ترضاها. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى في وسط الآيات طول ما احنا ماشيين كده ربنا يقول لك تخيل، واليهود رغم ان هم عارفين ان هو ده الحق، ربنا يقول للنبي ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا ايه ليه، اصل ده جواهم مرض جواهم، كل ما يسمعوا امر من اوامر ربنا يعملوا ايه، هي عكسه هيختلف، ربنا يقول لهم اعملوا كذا طب مش هنعمل عكسه كده. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع ايه قبلة بعض. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ولكل وجهة هو موليها، اليهود لهم وجهة، النصارى لهم وجهة، وأهل الإسلام بقت لهم وجهة، فاستبقوا الخيرات، مش نفذوا الأوامر ولكن إيه استبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. تاني، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. ثالث، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ثلاث مرات، وكأن ربنا يقول لك نفذ الأمر ولا تلتفت لكلام المنافقين ولا تلتفت لكلام أهل الكتاب، لا تلتفت لهم ولكن نفذ أنت الأمر لئلا يكون للناس عليكم حجة. ليه؟ لأن اليهود موجود في الكتاب في صفة أمة محمد إن وجهتهم ناحية إيه؟ بيت الله الحرام. فلما توجهت الأمة ناحية بيت الله الحرام أقام الله الحجة على اليهود إن الأمة الحق هي أمة الإسلام. العلماء بيقولوا لنا طب ليه ربنا يذكر لنا تحويل القبلة في أول آيات من سورة البقرة؟ علشان يقول لك خلاص آن الوقت، حان الوقت يا إخواني إن قيادة الأمة تتحول من بني إسرائيل إلى إليكم يا أمة الإسلام. تحولت القيادة خلاص، بنو إسرائيل ما عادوش أهل إن هم يقودوا الأمة، ولكن أصبح الإنسان الأهل اللي يقود الأمة هو الإنسان المسلم المسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى. البلاء الثاني إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثاني ربع النهاردة، إن الصفا والمروة من شعائر الله. طب البلاء في ده هنا إيه يا جماعة؟ كان يقول أهل التفسير كان الناس يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين الصفا والمروة من أمر الجاهلية، كانت من شعائر الجاهلية إنما يسعوا بين الصفا والمروة، وكان على الصفا فيه إله لهم وعلى المروة فيه إله لهم، فكان الأنصار يقول ما ينفعش نطوف حوالين صنمين، ده دي من شعائر الجاهلية. وبعضهم يقول يا جماعة إن الله أمرنا بالطواف حول بيت الحرام ولم يأمرنا بالطواف حول الإيه الصفا والمروة. فلما نزلت هذه الآية كان اختبار انت هتسمع ولا لا، فكانت النتيجة انه سمع ولا ما سمعش. ده كانت من اجل العبادات اللي الصحابة بيعملوها هي السعي بين الايه بين الصفا والمروة، وامتثلوا الامر، امتثلوا هنا طريق مين من الخلفاء الثلاثة؟ ابراهيم عليه الصلاة والسلام. وبعد كده ربنا يقول الصحابة لما نفذوا الأمر ربنا يذكرنا بحال والعياذ بالله ناس قبل كده كتموا الدين وكتموا العلم ولم ينفذوا الأمر. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طول ما احنا ماشيين مع كل بلاء، خد بالك واحنا ماشيين كده مع كل بلاء المسلمين يستجيبوا، ربنا يقول لهم شوفوا انتوا استجبتوا غيركم من اهل الكتاب قبلكم ما استجبوش، بل كتموا الحق وكتموا الدين، ولما كانت الاوامر بتجيلهم ما كانوش بيعملوا ايه ما كانوش بينفذوا، فكانت النتيجه يلعنهم الله ويلعنهم الايه ويلعنهم اللعين. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في هذا الربع ايات جميله جدا بتوضح اتباع الناس. انت هتتبع مين يا ابني؟ في كتير من الشباب بيتبع صاحبه في الضلال وفي الحرام، وفي كتير من الناس بتتبع السادة والله إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، وفي واحد بيتبع الأباء فيما كانوا عليه. أصل أنا عايز أعمل فرح وأجيب أغاني ويبقى في رقص وبنت ومراتي تلبس مش عارف يوم الخطوبة أو خطبتي تلبس يوم الخطوبة أو مراتي بعد العقد تلبس حاجة عريانة كده وتلف وتعمل وتسوي وترقص والكلام ده، بس يا ابني ده حرام، ده يرضي الله عز وجل، ما هي كل الناس بتعمل كده. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنت بقى كمسلم هتتبع مين؟ أنا مش عايزك تتبع إلا أوامر الله عز وجل، اوعى تتبع حد يضلك عن طريق الله عز وجل. فربنا بيقول لنا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، بيحب صاحبه أكثر من حب ربنا، بيحب العادات والتقاليد أكثر من حب ربنا، بيحب السادة والناس اللي كبراء أكثر من حب ربنا. يحبونهم كحب الله. بس المؤمن انت كمؤمن موحد والذين امنوا اشد حبا لله، فلا ينفذ الا اوامر الله، لا يسمع الا لاوامر الله، لا يستجيب الا لاوامر الله. ربنا يقول لنا ولو يرى الذين ظلموا اللي اتبعوا بقى اهواءهم في الدنيا واتبعوا اصحابهم في الدنيا واتبعوا الناس اللي اضلوهم في الدنيا، ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين تبعوا وراوا العذاب. كل انسان اتبعته في الدنيا فاضلك، يوم القيامه بتتبرأوا من بعض، ويوم القيامه بينالكم انتوا الاثنين عذاب مع بعض. فربنا بيقول لك خلي المتبوع الاساسي لك أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هو ممكن حد يتبع خلاف أوامر ربنا؟ ربنا يقول لك وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه إيه؟ أباءنا. احنا شفنا أباءنا وأجدادنا عملوا كده، انتوا بقى جاي لنا بدين جديد، جاي لنا بشرع جديد. أدي أنموذج من الناس، أدي أنموذج من الناس. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا ابتلاء آخر. الابتلاء ده ايه؟ الأحكام بقى اللي تفرض على الصحابة. كان أول الأحكام التي فرضت على الصحابة صيام رمضان، صيام رمضان. قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام. الصحابة استجابوا؟ استجابوا؟ ده ما استجابوش لصيام رمضان وبس، كان أبو طلحة الأنصاري سرد الصيام بعد النبي 40 سنة في الصيام تطوع، يصوم السنة كلها ما يفطرش إلى الأيام اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها. كان أبو طلحة، كان أبو أمامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليك بالصيام فإنه لا مثل له، فكان يدوم الصيام ولا يرى الدخان خارج من بيت أبو أمامة إلا علموا أن نزل عليه ضيف. كتب عليكم الصيام، الفرن ما كانش بيولعوه غير لما ينزل عليه ضيف، باقي الأيام هو صايم هو أهل بيته. سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما سمع إن الله عز وجل كتب على نفسه من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه من ظمأ، فكان يتخير اليوم شديد الحر علشان يصومه. استجابوا لأمر الله عز وجل، استجابوا لأمر الله عز وجل، وكانوا أصحاب سبق في هذا الصيام رضوان الله عليهم أجمعين. ولأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ربنا اختبر الصحابة أيضا بهذا الأمر فقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الصحابة عملوا زي بني إسرائيل ونفذوا، نفذوا. فالنص الثاني كله من الجزء الثاني احنا نقوله النهارده، كل دي بلاءات واختبارات من ربنا سبحانه وتعالى للصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم يمتثلوا الأوامر وينفذوا أوامر ربنا. دي أبرز سمة من سماتك أنت كمسلم، تسارع دايما لتنفيذ أوامر الله، لا تتلكى أبدا ولا تتخلف أبدا عن أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى. ولأن ربنا سبحانه وتعالى رأى إن هلاك بني إسرائيل إن هم قتلوا بعض كما في قصة البقرة، ربنا سبحانه وتعالى عالج القضية دي أيضا مع الصحابة ففرض عليهم فرض آخر قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ربنا أمر إن اللي يقتل ها يقتل. ليه؟ ربنا قال لنا لا تدوم الحياة إلا إذا طبقنا هذا الحد وهذا التشريع. شوف النهاردة اللي بيقتل بيتسجن، ولو معاه محامي شاطر كده يطلعوا براءة ويفرض على المقتول غرامة ان هي قضية تعويض. ايش بيحصل؟ القتل توقف، القتل في المجتمع توقف، لم يتوقف، والقتل كل شوية بيزيد. ولكن امتى القتل يتوقف؟ لما نعود لتشريع ربنا سبحانه وتعالى اللي قتل ها يقتل. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى بدأ يفرض برضو من الأحكام اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها على الصحابة ما يتعلق بأحكام الحج وأحكام الإنفاق وأحكام الجهاد في سبيل الله. كل دي أوامر ربنا سبحانه وتعالى بدأ يفرضها على إيه؟ على الصحابة، وإن كانت أوامر قوية وشديدة عليهم إلا إن ربنا سبحانه وتعالى كان دايما بيقول لهم كتب عليكم القتال وهو كره لكم بس خذوا بالكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعد ذلك ابتلاء جديد، ابتلاء جديد بلاء الهجرة. ابتلاء الهجرة، لما ربنا أمرهم بالهجرة عملوا إيه؟ قال الله سبحانه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الآية دي نزلت في مين؟ في صهيب بن سنان الرومي. الآية دي نزلت فيه، لأن سبحان الله صهيب لما هاجر المشركين، كان صهيب ده من أغنى أغنياء العرب، لما أراد الهجرة تنفيذا للأمر المشركين عملوا عليه حصار عشان ما يخرجش بالفلوس بتاعته، فاستغل في يوم من الأيام لحظة ان هم فيها في غفلة، وأم إيه خرج كده، وأم قرر انه هاجر. المشركين لما فطنوا انه خرج لحقوه، فقال: يا معشر قريش، لقد علمتم أنني من أرماكم بالسهم، أنا أكثر واحد أصيب بكم، أصيب بفرمي السهام، والله لا تخلصون إلي إلا وقد وضعت كل سهم من الأسهم العشرة التي معك في صدر واحد منكم، ثم أجلدكم بالسيف حتى أذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا صهيب، جئتنا صعلوقا، جاي لنا فقير ومعكش فلوس، ولما بقى معك فلوس تريد أن تخرج بهذا المال إلى النبي إلى محمد؟ والله لا يكون. قال: تأخذون مالي وتذرون أهاجر إلى رسول الله؟ فقالوا: بلى. فأعطاهم الأموال كاملة وهاجر هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الامتثال للأمر، أكن سهل علي أن أسيب مالي كله كده لله؟ آه، لأنه فهم كويس جدا المقصود من قصص الخلفاء الثلاثة اللي كانوا في أول الصورة. ابتلاء جديد من أكثر الأشياء اللي ابتلي بها الصحابة في سورة البقرة، يا آيات الربا اللي احنا هتتقرأ إن شاء الله، آيات الربا: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذه الآيات كما يقول زيد بن أسلم وابن جريج ومقاتل والسدي نزلت في بني عمرو بن عمير من ثقيف. القبيلة دي أعطت لبني المغيرة من بني مخزوم أموال ربوية، ده قبل الإسلام، والاثنين أسلموا مع بعض ودخلوا في الإسلام. بعد الإسلام بخمس شهور حان وقت سداد الدين الربوي، الاثنين قعدوا مع بعض، فبنو ثقيف بيقولوا احنا عايزين فلوسنا، وبنو مخزوم يقولون يا جماعة الفلوس دي كانت حرام، النبي حرم علينا الربا، فما ينفعش نديكم ربا. فالاثنين اختلفوا، فرفعوا أمرهم لعتاب بن أسيد اللي كان متولي جمع الصدقات للنبي في مكة. عتاب راح للنبي قال له: حدث كذا وكذا وكذا من الصحابة، الصحابة دول كانوا أعطوا دول فلوس بالربا في الجاهلية، وحان وقت السداد يعملوا إيه؟ يعملوا إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم. تعال النهاردة لما نقول لحد فلوس الفلوس الربوية بتاعت البنوك حرام، شوف اللي بيجادل ازاي وبيماطل ازاي وبيتهمك ازاي وبيغلط فيك ازاي، كل عشان انت بتنصحه ان الربا حرام. لما وصلت هذه الايه لقبيله الثقيف، عارفين عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ ممكن يعملوا ايه؟ نضوا من خلال بقى فهمنا بقى، خلاص للصوره، ممكن يعملوا ايه؟ خلاص قالوا، فكتب رسول الله إليهم بالآية، فقالوا: بل نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا. قبيلة بتسلف قبيلة، يعني ملايين ممليانة، يا جماعة المسألة انتهت خلاص، هو مش ربنا قال حرام يبقى حرام؟ اللي دفعهم لكده فهمهم للخلفاء الثلاثة وسيرهم، فهمهم لحقيقة الاستخلاف في الأرض لا يكون إلا بتنفيذ أوامر الله، مش يا رب الفلوس حرام دي خلاص يبقى حرام، احنا نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا، وتركوا الربا لله. الابتلاء اللي بعد ذلك، الابتلاء بقى كان شديد جدا. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. المسلم ما يتزوجش من واحدة مشركة. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. طبيعة العرب قبل ذلك كان الواحد منهم لما بيتزوج امرأة من المشركين علشان يكون معاها النسب والحسب والكلام ده. لما نزلت هذه الآية، الآية دي نزلت في عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، كانت له أمة سوداء عبدة، يعني ملهاش نسب، ده أمة أسيرة عنده. ففي يوم من الأيام غضب عليها فضربها بالألم، وبعد كده ندب راح للنبي قال له: أنا ضربتها بالألم. فقال النبي: كيف حالها؟ قال: والله يا رسول الله تصلي وتصوم وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي مؤمنة. فقال: والله يا رسول الله لأعتقنها ولا أتزوجنها ولا أكرمنها يا رسول الله. فعاتبوه في ذلك، فكان يقول: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إيه الامتثال العالي ده؟ ايه الامتثال العالي ده؟ امتثال من امه فهمت ان انتوا الان توليتوا زمام القياده، وعلشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه الامه دايما قواده للامم تقودها للخير، لازم هذه الامه تمتثل اوامر الله اولا. الامتحان الثامن داخل القصه، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تعضلوهن، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. الايه دي نزلت في مين؟ الايه دي نزلت في رجل اسمه معقل بن يسار رضي الله عنه. معقل كان له اخت زوجها لرجل من الانصار واكرمه ولم يحمله ما لا يطيق واحسن اليه وزوج له اخته كمان، ما كلفوش، ما قالوش انا عايز منك كذا وكذا وكذا، لا ده اكرمه كون بالغ جدا. بعد فتره طلقها، فصعبت عليه نفسه قوي، بقى انا زوجتك اختي واكرمتك واحسنت اليك، النهارده تيجي تطلقها؟ بعد فتره، بعد ما العده بتاعتها انتهت، الزوج عايز يرجع لزوجته والاثنين بيحبوا بعض وعايزين يرجعوا لبعض، فراح الزوج تاني يطلب البنت من مين؟ من اخوها، فقال: اي لكع، زوجتك واكرمتك وبعد ذلك طلقتها، والله لا تعود اليها ابدا. فتنزل الايه، الراجل يروح يشتكي للنبي: يا رسول الله انا بحب زوجتي وطلقتها وطلبتها مره ثانيه من اخوها رفض. فقال الله عز وجل، فنزلت الايه: فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. ويحمل الزوج ده الايه لنسيبه، فبيقول له ربنا بيقول لك: فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. معقل بن يسار حلف وقلبه لسه مكسور من اللي عمله، اللي هذا الرجل عمله، فقام اي معقل بن يسار اول ما سمع الايه: سمع لله وطاعه، سمع لله وطاعه، بل ازوجك ووالله لاكرمنك اكثر من اكرامي لك قبل ذلك. ايه ده يا اولاد؟ ايه ده؟ ده فهمهم للقصص الثلاثه اللي وردت في اول الصوره. الخلفاء الثلاثه اللي ربنا وضعهم في الارض هم فهموا كويس، فلما فهموا كويس كان كل بلاء بيتحطوا فيه بينفذوا. اخر بلاء في الصوره ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يا لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. اللي احنا بنعمله في الظاهر خلاص احنا بنتسأل عليه، ولكن لو في يوم من الايام واحد مثلا، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا من خواطر السوء، واحد عدت قدامه بنت جميلة جدا فتمنى والعياذ بالله، او هو نايم بالليل تفكر فيها، يتكتب عليه انه زنى، اتشكلت مثلا مع خالد وانا ضرف خطير كده ان انا اقوم اقتله، وبعد كده قضمت هذا في قلبي وتركته لله، يتكتب في ميزان سيئاتي ان انا قتلت. حد يطيق دي؟ ان كل حاجه تبقى في ذهننا نتحاسب عليها؟ لا، محدش يقدر عليها دي ابدا. فالصحابه راحوا للنبي قالوا له: يا رسول الله، نزل علينا ان الاحكام ما نطيق، امرتنا بالجهاد هنجهد، بالصيام هنصوم، بالصلاه هنصلي، بالصدقه هنتصدق، ولكن نزل علينا الان ما لا نطيق يا رسول الله. فالنبي قال لهم: انتوا نسيت ولا ايه؟ اتريدون ان تقولوا كما قال بنو اسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا؟ قالوا: لا يا رسول الله، سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. يا رب سمعنا على الكلمه اللي احنا قلناها دي، خلاص يا رسول الله احنا هنسمع ونطيح. فلما راى الله منهم التسليم نزل قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ان احنا نسينا حل امه بني اسرائيل لما قالت سمعنا وعصينا، فاحنا قلنا هنعصي، لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. فقال الله: فعلت. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. فقال الله: فعلت. فنسخ الله هذه الايه اللي فيها التجديد، نسخها الله وقال: خلاص أنتم لا تحاسبون إلا ما ظهر من أقوالكم وأفعالكم، أما ما يضر في نفوسكم فإن الله قد عفى عنه لما رأى منكم التسليم. لما شاف منكم تسليم، لما رأى منكم تسليم، رفع الله عز وجل عنكم الطفل. كل دي ابتلاءات واختبارات الصحابة ابتلوا بها، بس ما شاء الله ساروا على نسق أي خليفة من الخلفاء الثلاثة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا رب واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. إحنا مستسلمين لأمرك يا رب. يا أولاد أنا عايز أقول لكم النهاردة، ممكن نكون كده؟ سورة البقرة بتتكلم عن كده. بصوا طول ما احنا الربا حرام خلاص انا لن اتعامل بالربا. السجاير حرام خلاص من النهارده يا رب سمعت واطعت وبدءا من رمضان خلاص يا رب لا عوده. ربنا لما يقول للصحابه في سوره البقره حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى يا رب من النهارده خلاص انا مش هبقى في المسجد في رمضان بس وبعد رمضان وهحافظ على صلاتي. يا رب انت هتامر بالصدقه خلاص انا هامر هكون متصدق وفاعل الخيرات. يا رب انت امرتني بغض البصر خلاص يا رب انا هغض بصري. يا رب انت امرتني ان انا ما اكذبش انا مش هكذب. يا رب انت امرتني ان انا ما اكونش فاحش في الفاظي ما اشتمش ولا اغلط في حد انا من النهارده يا رب هو ده يكون حالي. يا رب انا لن ارضى الا طريق ابراهيم عليه الصلاه والسلام. يا اخواني من سلك هذا الطريق اسمعوها مني والله كان يوم القيامه مع ابراهيم عليه الصلاه والسلام. لان اللي هيمشي على طريقه بيحبه ولا ما بيحبوش. والنبي يقول المرء مع من احب والمرء مع من احب. الجزء الاخير اللي نختم بيه بقى درس النهارده هو الجزء المتعلق بالاحكام اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في هذه الصوره وهي احكام الاسره. الجزء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في هذه الصوره وهي الاحكام المتعلقه بالاسره. الاحكام دي اللي انا اقدر افهم من خلال الاحكام دي ان ربنا سبحانه وتعالى وضع الاحكام دي علشان ما يبقاش فيه خلافات بين الناس. لان ربنا يعلم ان اكتر مشكلات بتنتشر في المجتمعات هي المشكلات الاسريه. يعني مثلا واحد طلق زوجته. انتوا عارفين النهارده ان اكتر المشكلات اللي بتقابل مصر مشكله الطلاق. انا اكاد اجزم ان كل واحد من اللي قاعد قدامي ده في فعلته حاله طلاق وسمع فعلته عن يعني ضربها وشتمها وبهدلها وطردها وما ادهاش جلبيه حتى من جلالبها. وسمعنا فعلته ايضا مشاكل من دي كتير. فكان لازم ربنا سبحانه وتعالى يضع حلول لهذه المشكلات. فذكر ربنا سبحانه وتعالى بعض الاحكام المتعلقه بهذا الدين زي احكام الصيام والاحكام المتعلقه به. وذكر ربنا سبحانه وتعالى ايضا احكام الايمان الاحكام المتعلقه بالايمان كما في الايه قال الله سبحانه ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ربنا بيقول لنا لو في يوم من الايام انت حلفت على يمين والخير عكس اليمين. يعني مثلا في يوم من الايام واحد قال لزوجته والله ما انت راح لابوك. فربنا بيقول ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا اي تصنعوا الخير وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ربنا بيقول لنا ان لو في يوم من الايام الانسان مننا اقسم على يمين وراء الخير في خلافه فلياتي الخير وليكفر عن يمينه. الحكم الثاني في الايمان الله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. وده قول الرجل ايه واحد انا عازم النهارده على الفطار فجاي يقوم على الفطار يقول والله لا تاكل. يقول لي والله خلاص انا اكلت الحمد لله مش قادر. فده اسمه لغو يمين. هو قول الرجل لا والله وبلا والله. ذكر ربنا سبحانه وتعالى في السوره على سبيل الاجمال كده احكام العده. احكام العده، العده دي هي الفتره اللي المراه بتمكثها بعد وفاه زوجها او بعد الطلاق. وذكر ربنا سبحانه وتعالى احكامها. بصوا العده معناها فتره تمكثها المراه علشان نعرف الرحم بتاعها في جنين ولا لا، علشان ما تتجوزش بعد موت زوجها او طلاق مباشره فتختلط الانساب. او بعد موت زوجها علشان نعرف علشان تاخد فتره فيها تفجع على زوجها. فربنا ادى الاحكام بتاعه العده باختصار خالص. المرأة إذا مات عنها زوجها فعدتها ها؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الآية رقم 237 قال الله عز وجل والذين ما برت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن إيه؟ أربعة أشهر وإيه؟ يبقى أي امرأة يموت عنها زوجها عدتها قد إيه؟ أربع شهور وعشرة أيام. أدي واحدة. طيب ربنا سبحانه وتعالى ذكر في نفس الصفحة لو واحد عقد على امرأة وطلقها وما دخلش بيها فترة العقد طلقها عدتها قد إيه؟ قال الله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. لا قال الله سبحانه وتعالى فما لكم عليهن من عدة ايه؟ تعتدونها. هذه المرأة اللي طلقت ولم يكن مدخول بها فعدتها ليس لها عدة. كذلك ايضا المرأة اللي توفي المرأة اللي طلقها بقى زوجها. المرأة اذا طلقها زوجها ربنا سبحانه وتعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء، ثلاث قروء يعني ثلاث حيضات على قول الراجح من قول أهل العلم. قال الله سبحانه وتعالى في المرأة اللي هي بقى إيه طلقت، كيف تعود لزوجها الأول؟ ها؟ فلا تحل له حتى تنكح إيه زوجا غيره. فذكر ربنا عز وجل فيها أحكام العدة، وذكر أيضا في الآيات أحكام الإيلاء. إيه أحكام الإيلاء؟ الإيلاء اللي هو الحلف، ومعنى الحلف إن رجل يحلف على زوجته، يقسم على زوجته ألا يجامعها. وده كان أمر موجود في الجاهلية، لما يحب يأدب زوجته، ما هو عنده واحدة والتانية والتالتة، فلما يحب يأدب زوجته يقسم عليها ألا يجامعها. فربنا سبحانه وتعالى وضع حد لهذا الأمر. قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص إيه أربعة أشهر. لو الزوج حلف على زوجته إيلاء ألا يأتيها لمدة أربعة أشهر، بعد الأربع أشهر وجب عليه أن يعود إلى معاشرة زوجته. طب إذا لم يعاشر طلقت هذه المرأة بعد أن ترفع أمرها إلى القاضي فيطلقها من هذا الرجل طلقة. ماشي؟ طب ما دون ذلك لا بأس به، ولكن أكثر من أربعة أشهر يحرم شرعا. ذكر أيضا ربنا عز وجل من الأحكام المتعلقة بالأسرة أحكام الحائض، أحكام المرأة الحائض. وهذا الحكم في تمايز بين أحكام المسلمين وأحكام اليهود. اليهود من عادتهم أن المرأة إذا حاضت لم يؤكلوها ولم يشاربوها وهجروها في البيت، يطردوها من البيت ما تقعدش معاهم. فربنا سبحانه وتعالى نزل الأحكام لتخالف هذه الأحكام. فكانت الأحكام اللي نزلت أن المرأة تؤكل وتشارب ويحسن الرجل إليها، إلا أن الله حرم عليه أن إيه؟ أن يجامعها. قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ويختم ربنا عز وجل هذا الجزء بقصة بني إسرائيل. بين الأحكام دي كلها ربنا يذكر قصة إيه بني إسرائيل. ليه قصة بني إسرائيل دي برضو اللي هي ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لما بنو إسرائيل دخلوا مع يوشع بن نون لما أعزوا الدين ودخلوا إلى بيت المقدس، رجعوا خلف الأمر خلف الشريعة، تركوا الدين مرة تانية. فكانت النتيجة إن ربنا سلط عليهم بختنصر اللي سامهم سوء العذاب وطردهم من بيت المقدس بعدما سبى النساء وقتل الأطفال وأخذ التابوت اللي كان فيه بقايا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فقالوا النبي من أنبيائهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فلما ربنا كتب عليهم القتال عملوا إيه؟ قال الله فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. نفس الطريقة البشعة بتاعتهم، كل ما ربنا يأمرهم بأمر يعملوا إيه؟ يخلفوا. قال لهم نبيهم إن الله، خد بالكم، إن الله قد بعث لكم إيه طالوت ملكا. مين اللي بعث طالوت؟ ربنا. أم قايلين له إيه؟ أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. ده ربنا اللي بعثه، ولكن عادتهم في مخالفة الإيه؟ في مخالفة الأمر. بعد ذلك لما مروا على النهر فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. كانت النتيجة تولوا فشربوا منه. إلا ابن عباس بيقول كان عددهم 100,000 لما عدوا على النهر، لم يبقى من 100,000 إلا 316 أو 317. 317 دول هم مين؟ صفوة. وبعد كده ربنا يقول لنا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ها؟ فهزموهم. لما تخيل جيش الجبارين ده كان جيش بيتخاف منه، الجيش الذي لا يهزم، لما يقابلوا مش 100,000 ده 317 هيقابلوا مين؟ ولكن ربنا بيقول لك طبيعة الإنسان إذا كان مع ربه ممتثلا لأمره، دي الثلة اللي امتثلت أمر ربنا وفضلت مستجيبة للأوامر وصبرت لحد آخر لحظة، فكانت النتيجة الفاء فاء فاء اللي تدل على سرعة بسرعة. فهزموهم بإذن 317 يهزموا جيش الجبارين. فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت. مين داود؟ ما كانش نبي، ما كانش في الوقت ده نبي. داود في الوقت ده كان شاب من الشباب، بس كان صالح قوي. النبي قال لنا عنه كان داود أعبد البشر، كان حريص قوي على الصيام، وكان حريص جدا 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 على قيام الليل. إن أحب الصيام إلى صيام داود، وأحب القيام إلى الله قيام داود. فكان أعبد البشر، كان ذاكرا لله، ممتثلا لأوامر الله. الفتح هنا، الفتح النصر على جالوت، كان طالوت هو اللي قتل جالوت. ما احنا بنقول قصة طالوت وجالوت، فالقصة تنتهي ان طالوت يقتل مين؟ لا، القصة تنتهي ان النبي بتاع بني اسرائيل هو اللي يقتل مين؟ جالوت. لا، وانما كان القتل على يد مين؟ على يد العبد اللي كان طائع لله عز وجل، اللي كان قوام، اللي كان صوام، اللي كان ذكار لله عز وجل. ده اللي ربنا فتح على أديه، وبعد ما ربنا فتح على أديه ونظر إلى قلوب العباد فوجد إن أطهر القلوب في هذا الوقت هو قلب داود اللي امتثل أوامر ربنا. كانت النتيجة قال الله سبحانه وتعالى وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. أتاه الله الملك فكان ملكا، والحكمة النبوة، وعلمه مما يشاء، علمه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. فأتاه الله عز وجل ملك الدنيا، وأتاه الله ملك الإيه؟ الآخرة. إمتى؟ إمتى؟ لما امتثل لأوامر الله عز وجل. فربنا بيقول لك شوف شوف، هذا هو الذي أتاه الله الملك والحكمة ووسع عليه في الدنيا، وأتاه الله عز وجل النبوة، واصطفاه الله على الخلق. إمتى؟ لما كان أبرز سمة من سمات داود إنه ممتثل لأوامر الله عز وجل. أما الناس اللي تخلفت فدول لم يذكرهم الله عز وجل إهانة لشأنهم وتحقيرا لحالهم. وبهذا تنتهي سورة البقرة تفسيرا إجمالا بسرعة. سورة البقرة مقسومة لنصين، أنتوا اللي تقولوا بقى أنا خلصت كلام. سورة البقرة مقسومة لنصين، النص الأول بيتكلم عن الخلفاء الثلاثة. مين الخلفاء الثلاثة اللي ربنا ذكرهم في سورة البقرة؟ أول خليفة آدم، الخليفة الثاني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الخليفة الثالث الخليفة الأول اللي هو سيدنا إبراهيم. ربنا ذكره من باب أنه يوضح أن كان طريقه الاستسلام لأمر الله، علشان كده ربنا رفعه. الخليفة الثاني بنو إسرائيل، كان حالهم مع أوامر ربنا إيه؟ العصيان، المخالفة، فكانت النتيجة ضربت عليهم الذلة وباءوا بغضب من الله. الخليفة الثالث، ليه ربنا ذكر قصة سيدنا آدم في سورة البقرة؟ علشان يقولينا انه في بعض الأوقات انتوا لو مشيتوا على نسق سيدنا إبراهيم ممكن في بعض الأوقات ايه؟ رجليك تزل، فإذا زلت قدمك بسرعة تعمل ايه؟ تيأس وتحبط، إنما تتوب وترجع إلى الله عز وجل. النص الثاني اللي هيتقرأ النهاردة بيتكلم برضه عن ابتلاء. أول ابتلاء ربنا ذكره في الجزء الثاني تحويل الايه؟ تحويل القبلة. الصحابة عملوا إيه لما حولت القبلة؟ امتثلوا تبقى ظلمتهم. لو قلت امتثلوا الأمر تبقى ظلمتهم. سارعوا لتنفيذ الأمر. البلاء الثاني إن الصفا والمروة. البلاء الثالث كان في الهجرة. البلاء الثالث كان في الهجرة، وربنا ذكر نموذج على الامتثال في أمر الهجرة بمين؟ بمين؟ صهيب بن سنان الرومي. البلاء الرابع كان في الربا. عملوا ايه لما نزلت ايات الربا؟ قالوا بل نتوب الى الله ونذر ما بقي من الايه. البلاء الخامس فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، معقل بن يسار، ما تنساهاش. البلاء الاخير كان في اخر ايه؟ كان في اخر الايات، ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. ماشي كده. كل دي بلاءات في الجزء الثاني. الصحابه رضوان الله عليهم لما سمعوا هذه البلاءات عملوا ايه؟ صرعوا. ربنا سبحانه وتعالى يعلم يقينا ان بناء الامم انما يكون عندما تمتثل هذه الامم لاوامر الله عز وجل بس، ولا لازم تكون في تشريعات. كان لازم في تشريعات تربط العباد بالله، ففرض الله بعض العبادات على الصحابه في النص الثاني من جزء من سوره البقره، زي احكام الصيام واحكام القصاص واحكام القتال واحكام الحج والعمره، واحكام الحج والعمره كده بس تقوم الامم امتثال لاوامر الله وتنفيذ العبادات. لا، فكان لازم يكون الجانب التشريعي المتعلق بالايه؟ بالاسره، المتعلق الأسرة، فذكر ربنا سبحانه وتعالى أحكام الأسرة، ذكر فيها الصداق، ذكر فيها أحكام الطلاق، ذكر فيها أحكام العدة، ذكر فيها أحكام الإلاء، ذكر فيها أحكام الحيض. كل الأحكام دي ربنا ذكرها علشان تقام الأسر وتقام المجتمعات وتقام الأمم على صورة قوية. سورة البقرة بقت سهلة ولا صعبة؟ ها؟ سورة البقرة أساس موجه لإيه؟ لليهود. إن شاء الله بإذن الله ناخد بكرة إن شاء الله إذا ربنا أحيانا سورة آل عمران اللي هي أساس موجه لمين؟ للنصارى. فكان ربنا بيوجه نظرة الأمة في بداية الأمر في سورة البقرة لليهود وسوء حالهم مع ربنا سبحانه وتعالى. سورة آل عمران بقى هتتكلم على الأمور اللي بتصدك عن دين الله. سورة آل عمران عنوانها، احنا قلنا سورة البقرة عنوانها الأساس الإيه؟ الخلافة في الأرض. عنوان سورة آل عمران كيف تثبت على دين الله عز وجل، كيف تثبت على دين الله عز وجل، وهنعرف الأمور اللي بتهز الإيمان في القلب وإزاي نعالجها من خلال سورة آل عمران إن شاء الله تبارك وتعالى. الواجب، الواجب طبعا أنتم ما شاء الله بتقرأوا في القرآن ما شاء الله، نبدأ بقى نقرأ سورة البقرة ثاني النهاردة بالمعاني دي. سبحان الله تلاقيك لأول مرة في حياتك بتقرأ سورة البقرة. ماشي إخواني، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وبإذن الله تبارك وتعالى موعدنا النهاردة فين؟ صلاة تراويح إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. معنى بسيط أخير كده، معنى بسيط أخير، يا ريت وإحنا جايين كل مرة يبقى معنا كشكول تفسير الجزء الأول، وتكتب عناوين ورؤوس أقلام كده في الكشكول، ويبقى الكشكول ده معاك بعد رمضان، ده التفسير بتاع القرآن كامل اللي انت كتبته بيدك. ماشي ان شاء الله، ده يبقى برضو امر معانا بدأ من ايه؟ من بكرة ان شاء الله. ماشي اخواني، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.